بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المقدمة الأولى من المقدمات الخمس التي بحث عنها المصنف، وكانت بعنوان: هل يتوقف البحث عن الصحيح والأعم على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أم لا؟ فقلنا بأنه لا يتوقف على ذلك، فيتأتى البحث سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية وقلنا بأن ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة في النصوص استعمالا مجازيا. فحتى لو قلنا أنها مستعملة مجازا وليس حقيقة، مع ذلك أفاد الشيخ الأعظم بأن البحث عن الصحيح والأعم يأتي بلحاظ أنه هل المجاز الأول هو الصحيح أو أنه هو الأعم من الصحيح والفاسد. فإن قلنا بأن المجاز الأول الذي لاحظه الشارع الصحيح، فيحمل اللفظ حينئذ، لفظ الصلاة مثلا مع عدم القرينة، عفوا مع قيام القرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي، على المعنى الصحيح وهو المجاز الأول. وأما إذا أريد المجاز الثاني فلا بد أن توجد قرينة على عدم إرادة الصحيح. وهكذا الكلام بالعكس، لو قلنا بأن المجاز الأول هو الأعم من الصحيح والفاسد، فيكتفى بذلك بمجرد القرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي. فبمجرد أن تقوم قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي من الصلاة وهو الدعاء، يحمل لفظ الصلاة على المجاز الأول وهو الأعم، ولا يحمل على المجاز الثاني وهو الصحيح إلا إذا قامت قرينة على إرادته، مضافا للقرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي. ثم قلنا بأنه هل يأتي البحث بناء على مبنى الباقلاني من القول بأن ألفاظ المعاملات والعبادات الواردة في النصوص محمولة على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي، سواء حقيقة أم مجازا، بل هي محمولة على المعنى اللغوي، فلفظ الصلاة في قوله الصلاة معراج المؤمن بمعناه اللغوي وهو الدعاء، وإنما يستفاد أن المراد من الصلاة هذه العبادة المركبة من 11 جزءا بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول. فلفظ الصلاة يدل على معناه وهو الدعاء، إنما نستفيد العبادة المركبة من 11 جزءا من خلال لفظ آخر، كما لو قال الصلاة معراج المؤمن، فلا بد وأن تصليها بطهارة. فمن هذا الدال وهو فلا بد وأن تصليها بطهارة، عرفنا بأن المقصود من الصلاة ها هنا العبادة المركبة من 11 جزءا، لأنها هي المشروطة بالطهارة. فلفظ الصلاة محمول على معناها اللغوي وهو الدعاء، لكن ببركة الدال الآخر وهو أن تصليها بطهارة يستفاد بهذا الدال الآخر لا من لفظ الصلاة، أن المراد من خلال جمع هذا الدال وذاك الدال بالصلاة هو العبادة المركبة من 11 جزءا. فبناء على مبنى الباقلاني، هل يأتي البحث عن أن ألفاظ العبادات موضوع على الصحيح والأعام أو لا يأتي البحث؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن البحث لا يأتي، وذلك لأن ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة حقيقة في معانيها اللغوية، ولم يستعملها الشارع في المعنى الشرعي لا حقيقة ولا مجازا. فإذا لم يستعملها الشارع في المعنى الشرعي فلا معنى حينئذ للبحث عن أنها مستعملة حقيقة أو مجازا في الصحيح أو أنها مستعملة في الأعام، بل ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يأتي هذا البحث من أصله لأنها استعملت في المعنى اللغوي. هكذا أفاد الشيخ الأعظم. إلا أن المصنف يعترض على ذلك ويقول بأن ما ذكره الشيخ الأعظم فيما تقدم من مجيء البحث بناء على أن ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة مجازاً في لسان الشارع، فإنه يجيء هذا البحث تماماً، حتى لو قلنا ألفاظ المعاملات والعبادات مستعملة في المعاني اللغوية، فلا فرق بين القول بأنها مستعملة مجازاً وبين القول بأنها مستعملة حقيقة في معانيها اللغوية، وذلك لأنه يمكن أن يقال إن لاحظ الشارع الأقدس ابتداءً المعنى الصحيح ودل عليه ببركة القرائن وهو ما سمي بتعدد الدال والمدلول، فحينئذ يحمل اللفظ أو يحمل مجموع الكلام على المعنى الصحيح، يحمل مجموع الكلام الصلاة والدوال الأخرى معها على المعنى الصحيح، إلا أن تقوم قرينة على إرادة الأعم من الصحيح والفاسد. وأما لو كان الذي لاحظه الشارع ابتداءً هو المعنى الأعم من الصحيح والفاسد، ودل عليه من خلال تعدد الدال والمدلول. فحينئذ يحمل مجموع الكلام على المعنى الأعم من الصحيح والفاسد، إلا أن تقوم قرينة على إرادة خصوص الصحيح. إذن فاتضح لدينا أن هذا البحث يأتي، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أم قلنا بالاستعمال المجازي أم قلنا بالحقيقة اللغوية، وأن استفادة المعنى الشرعي من باب تعدد الدال والمدلول، فعلى كل حال يأتي هذا البحث من دون فرق. فإنه يقال: هل الذي لاحظه المولى الشارع أولا وبالذات خصوص المعنى الصحيح، صحيح حينئذ يحمل اللفظ عليه أو مجموع الكلام عليه، إلا أن تكون قرينة على إرادة الأعم. وإن كان الملاحظ أولا وبالذات عند الشارع عادة وغالبا هو المعنى الأعم، فيحمل مجموع الكلام على الأعم، إلا أن تقوم قرينة على أنه أراد خصوص صحيح. وأنت خبير بأن ما أشكل به المصنف على كلام الشيخ المتقدم يأتي حتى على توجيهه لكلام البغلاني، يأتي تماما، حيث يقال بأن هذا الذي ذكره الشيخ الآخر من توجيه البحث على مبنى الباقلاني إنما هو بحث في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات، فيمكن مناقشته أولا بأنه ما الدليل على أن الشارع استعمل ألفاظ العبادات والمعاملات بالمعنى اللغوي؟ أول كلام أنه استعملها بالمعنى اللغوي ودل على المعنى الشرعي من باب تعدد الدال والمدلول، هذا أول كلام أصلا ولا دليل عليه، هذا أولا. ثانيا بأنه على فرض التسليم بهذا المبنى وأن الشارع الأقدس قد استعمل ألفاظ العبادات والمعاملات بالمعنى اللغوي، فمع ذلك نقول: ما الذي يعين أن الشارع لاحظ ابتداء وأولا خصوص المعنى الصحيح ليحمل مجموع الكلام عليه إلا أن تقوم قرينة على إرادة الأعم، أو أنه لاحظ أولا المعنى الأعم من الصحيح والفاسد ليحمل مجموع الكلام ببركة تعدد الدال والمدلول عليه إلا أن تقوم قرينة على الصحيح؟ فلا يوجد دليل على أن الشارع لاحظ أولا وبالذات الأعم حتى يحمل مجموع الكلام دائما عليه إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، أو لاحظ أولا وبالذات الصحيح ليحمل الكلام عليه إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، فلا يوجد. إذن فالبحث ليس إلا بحثا نظريا ثبوتيا وليس عمليا إثباتيا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المقدمة الأولى. قال: وقد انقدح، دائما تسمع في كلمات الآخذ انقدح 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 انقدح، هذا من قبل لا يكاد وبداهته. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع، يعني أن البحث يأتي هل وضعت للصحيح أو الأعام، أو هل مستعملة في الصحيح والأعام، على ما نسب إلى الباقلاني، حتى على ما نسب إلى الباقلاني ومبناه، خلافا للشيخ الأعظم الذي أنكر مجيء البعث بناء على مبنى الباقلاني، لأنه يقول اللفظ على كل حال مستعمل بالمعنى اللغوي ولم يستعمل بالمعنى الشرعي، لا حقيقة ولا مجاز. فلا يأتي بعد بحث أنه للصحيح استعمله الشارع أو للأعام من الصحيح والفصل، لا يأتي. نحن نقول الأخذ يأتي، وذلك بأن يكون النزاع، كيف يكون النزاع؟ في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها، يعني هذا الدال، ألم نذكر من باب تعدد الدال والمدلول، يعني هذا الدال الذي يدل على إرادة المعنى الشرعي، هل لحظ فيه هذا الدال المعنى الصحيح أولاً، هذا الغالب عند الشارع، أو لاحظ فيه الأعام؟ فقلنا الصحيح إذا لا يصار إلى الأعام إلا قرينة، إن قلنا الأعام لا يصار إلى الصحيح إلا بقرينة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى، يعني القرينة الأخرى، في أن قضية القرينة المضبوطة، يعني الدال المضبوطة التي لا يتعدى عنها، يعني عن هذه القرينة المضبوطة، وهي القرينة يعني هذا الدال، وهو ماذا؟ وهو أن الشارع عادة وغالبا يريد المعنى الصحيح مثلا، هذا عادة، فحينما يقول الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي وإلى آخره، يريد عادة المعنى الصحيح من باب تعدد الدال والمدلول، فلا يرفع اليد عن هذا، عن هذه القرينة المضبوطة العامة إلا بأخرى، على أنه أراد الأعام، إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه، هو تمام الأجزاء والشرائط، هذا إذا كان الصحيح، أو هما في الجملة، يعني الأعام من الصحيح والفاسد. أهم شيء إنك قبضت على المطلب، خلك من العبارة، العبارة مغلقة، العبارة فيها قلع، خذ المطلب، بعد ذلك الربية دخلت ما دخلت الربية هذا شيء آخر. خب المقدمة الثانية، ما هو المقصود بالصحة؟ أفاد المصنف بأن هناك عدة معان ذكرت للصحة أو للصحيح. المعنى الأول هو ما ذكره الفقهاء، وهو أن المقصود بالصحيح ما يسقط به الأمر، أي يسقط به الأمر بالإعادة أو الأمر بالقضاء. فالصحة إذن بمعنى سقوط الأمر بالإعادة وبالقضاء. المعنى الثاني، ما ذكره المتكلمون من أن المقصود بالصحة ما يترتب عليه استحقاق الثواب، أي موافقة الأمر، أي مطابقة المأتي به للمأمور به، بحيث يترتب على ذلك استحقاق الثواب. هذا هو المعنى الثاني. إذن فالمعنى الأول هو أن الصحة بمعنى سقوط الأمر بالإعادة أو بالقضاء، وهذا هو التفسير الفقهي بناء على أن نظر الفقهاء للصحة هو في السقوط وعدم السقوط فقط، فلأنهم لاحظوا هذا الجانب أن العمل هل يترتب عليه السقوط سقوط الأمر أو لا يترتب عليه، فلذلك فسروا الصحة بسقوط القضاء أو الأداء. وأما المتكلمون فلأن نظرهم كان مركزا على استحقاق الثواب وعدم استحقاق الثواب، لذلك قالوا بأن الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به، أي موافقة الشريعة. فإذا كان الأمر إذا كان المأتي به موافقا للشريعة استحق المكلف عليه الثواب. المعنى الثالث وهو ما بنى عليه الوحيد البهبهاني ووافقه على ذلك المصنف من أن المقصود بالصحيح أو بالصحة التمامية، وهذا هو المعنى اللغوي أصلا للصحة. فالصحة في اللغة بمعنى التمامية، وبناء على ذلك يتضح بأن تفسير الفقهاء للصحة بسقوط القضاء والأداء وتفسير المتكلمين للصحة بموافقة الشريعة إنما هو تفسير باللازم. فالصحة بمعنى التمامية ملزوم، الصحة بمعنى التمامية ملزوم إذا كان العالم العمل تاما من حيث الأجزاء من حيث الشرائط، فلازم ذلك فقهيا سقوط الأمر وعدم وجوب القضاء، ولازم ذلك كلاما استحقاق الثواب وموافقة المأتي به للشريعة. إذن فتفسير الفقهاء وتفسير المتكلمين ليس تفسيرا جديدا للصحة في مقابل المعنى الذي ذكرناه، إنما هم لاحظوا اللازم ليس إلا. والتعدد في تفسير الصحة بلحاظ اللازم لا يوجب تعددا ملزوم، يعني تفسير الصحة بتفسيرات متعددة بلحاظ اللوازم لا يوجب ذلك تعددا في الملزوم، فالملزوم هو معنى واحد وهو التمامية، إلا أن هذا الملزوم له لوازم متعددة. وهذا نظير تعدد الحالات، فإن تعدد الحالات لا يوجب تعدد العمل المأتي به أو تعدد الصحة. فمثلا الصلاة تكون مثلا في حال العجز في حال عجز المكلف عن القيام صحيحة إن صلاها من جلوسه، فالصلاة الصحيحة هي التي تكون بحال الجلوس، وأما لو صلاها وهو قائم مع عجزه عن القيام فصلاته فاسدة. كما أن صلاة القادر على القيام إنما تكون صحيحة إن صلاها حال القيام، وأما لو صلاها حال الجلوس فهي فاسدة. إذن فالصلاة تارة في حال الجلوس تكون صحيحة، في حال القيام تارة تكون صحيحة، في حال الحضر تارة تكون صحيحة كما لو صلىها 4 ركعات، أما لو صلىها قصر فهي فاسدة. وكذلك في حال السفر تارة تكون صحيحة كما لو صلىها قصرا، تارة تكون باطلة كما لو صلىها عن علم تماما. فالاختلاف الصحة بحسب الحال، بحسب حال القيام، بحسب حال الجلوس، بحسب حال السفر، بحسب حال الحضر، لا يوجب التعدد في معنى الصحة. فكما أن هذا التعدد في الحال لا يوجب تعدد في معنى الصحة، كذلك نقول التعدد في الملزوم لا يوجب، عفوا، التعدد في اللازم لا يوجب التعدد في الملزوم، يعني الصحة. فالصحة بمعنى واحد، تعددت الأحوال والحالات لها أم لا، تعددت اللوازم لها والاستلزامات أو لا. فعلى كل حال معنى الصحة معنى واحد في جميع الأحوال، وهو التمامية. ومن ذلك ينقدع، يتفرع على ذلك بأن الصحة التي ذكرناها معنى واحد هو، والاختلاف قد يكون بحسب الأحوال والحالات، هو أن الصحة والفساد أمران إضافيان. فقد يكون الشيء الواحد صحيح بلحاظ شيء، فاسد بلحاظ شيء آخر. إذن فالصحة من العناوين الإضافية والفساد من العناوين الإضافية. فصلاة الأربع ركعات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. صحيحة من الحاضر، فاسدة من المسافر. كما أن الصلاة من قيام قد تكون صحيحة وتكون فاسدة، فهي صحيحة من القادر على القيام، وهي فاسدة من العاجز عن القيام، لأن وظيفته الصلاة من جلوس. إذن ليس هناك مطلب مهم في هذه المقدمة الثانية، إنما هذه المقدمة فقط في بيان معنى الصحة. هذا عنوان المقدمة الثانية، معنى الصحة ما هو؟ فنقول معنى الصحة التمامية. وأما بقية المعاني التي ذكرت في كلمات الفقهاء أو كلمات المتكلمين فهي لوازم للصحة، واللوازم لا توجب تعدد الملزوم، كما أن الاختلاف في الأحوال لا يوجب تعدد المحل. واضح؟ ثم الكلام في هذه المقدمة. قال: ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكوف بمعنى واحد، وهو المعنى اللغوي الذي ذكره أرباب اللغة، وهو التمامية. وتفسيرها بإسقاط القضاء أو بإسقاط الأمر بالقضاء، كما عن الفقهاء، هذا الذي ذكرنا معنى أول، أو بموافقة الشريعة، هذا الذي ذكرنا معنى ثاني، كما عن المتكلمين، أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها، لأن الفقهاء كان المهم عندهم بنظرهم سقوط الأمر وعدم سقوطه، لذلك فسروا الصحة بسقوط القضاء. والمهم عند المتكلمين كان باستحقاق الثواب وعدم، قالوا هذا موافق للشريعة، إذن يستحق عليه الثواب. لوضوح، إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، يعني لوضوح اختلاف ماذا؟ يعني اختلاف المهم من لوازم الصحة، لأنه قال إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه، يعني المهم يختلف بنظر المتكلم عنه بنظر الفقيه، أي اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار بين الفقهاء والمتكلمين وهلم جرى. وهذا يعني التعدد في اللازم بحسب اختلاف الأنظار لا يوجب تعدد الملزوم وهو التمامية، كما هذا لا نظير بعد، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات، كما لا يوجبه اختلافها يعني اختلاف معنى الصحة بحسب الحالات من السفر والحضار والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك. فالصحة في الصلاة بالنسبة بلحظ حال السفر، بلحظ حال الحضار، بلحظ حال الاختيار، بلحظ حال الاضطرار، لنحن واحد. واختلفت الحالات، واختلاف الحالات لا يؤثر. كما لا يخفى، هذا أمر واضح بعد، ومنه ينقدح، هذا الانقداح الثاني اليوم، انقداحتان لدينا، ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان. لماذا أمران إضافيان؟ من أين انقدح؟ ومنه يعني من ماذا؟ من ماذا؟ أي من اتحاد معنى الصحة عند الكل، يعني من اتحاد معنى الصحة عند الكل واختلاف بحسب اختلاف حالات المكلف يتضح أن الصحة معنى إضافي، أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى. فصلاة الأربع ركعات تامة يعني صحيحة بالنسبة للحاضر، فاسدة بالنسبة للمسافر. فتدبر جيدا، تدبرنا. شكرا. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة وهي عنوانها ضرورة وجود جامع. ضرورة وجود جامع للأفراد الصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة. يبحث المصنف في هذه المقدمة عن هذا الأمر، وهو هل يشترط وجود جامع؟ سواء قلنا بالصحيح أم قلنا بالأعم، فإن قلنا بالصحيح يعني أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، فالجامع هو عنوان مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة. وإن قلنا بأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح، فالجامع المفترض هو جامع مشترك، عنوان مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الفاسدة. فالبحث فعلا عن أنه هل يشترط وجود جامع مشترك بين الأفراد الصحيحة بناء على القول بالصحيح، أو بين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة بناء على القول بالأعم. والبحث إذن في مقامين، المقام الأول الجامع بناء على القول بالصحيح، تمام؟ يستفاد من كلام المصنف أنه يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو أنه لا بد من وجود جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، وهذا القول والرأي هو الذي اختاره المصنف وتبناه. الرأي الثاني لا يمكن افتراض وتصور جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم قدس سره. إذن فيوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول أخذي، لابد من وجود جامع مشترك. الرأي الثاني أنصاري، أنه لا يمكن وجود جامع مشترك. وسنذكر دليل كلا القولين حتى نرشح أحدهما. أما الدليل على القول الأول وهو أنه لا بد من وجود جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، فأشار الآخند في الكفاية لدليل واحد، إلا أن هناك أدلة أخرى ذكرت في كلمات الأصوليين، فسوف نذكر دليلين. الدليل الذي ذكره المصنف ودليل ذكر في كلمات الأصوليين كسيدنا الخوئي وغيره. الدليل الأول هو قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد. دقق، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وليس الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وليس الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وبيان هذا الدليل بذكر هذه المقدمة. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأنه ينتج من الصلوات المتعددة كصلاة الصبح وكصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء أثرا، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر كما قالت الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو هو القربات والعروج إلى الله كما هو مقتضى قوله الصلاة معراج المؤمن، أو قوله الصلاة قربان كل تقي. إذن فللصلاة أثر، سواء صلاة الصبح أو ظهري أو عشائي، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر وهو أثر واحد، أو العروج إلى الحق عز وجل. المقدمة الثانية، إن هذا الأثر الواحد وهو النهي عن الفحشاء والمنكر وهو القرب إلى الله لا يمكن أن ينتج عن كثير، وإلا للزم من ذلك صدور المعلول الواحد عن علل كثيرة. فهذا المعلول الواحد وهو النهي عن الفحشاء والمنكر ينتج عن علل متعددة، وهي عن صلاة الصبح هذا علة، صلاة الظهر علة، صلاة العصر علة، المغرب علة، العشاء علة، وهذا محال فلسفيا. فإن المعلول الواحد لا ينتج ولا يصدر إلا عن علة واحدة. وبناء على ذلك فلا بد أن نقول بالجامع المشترك، وأن هناك جامعا مشتركا يجمع هذه الصلوات المتعددة. فهناك جامع مشترك بين صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمعها هذا الجامع، ويكون هذا الجامع المشترك بينها هو العلة لحصول الأثر، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. وبناء والنتيجة هي أن هذا الأثر الواحد للصلاة إنما نتج عن واحد، وهو الجامع المشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، ولم ينتج عن جميع هذه الأفراد، وإلا فيلزم من ذلك صدور الواحد عن كثير وهو محال. هذه قاعدة فلسفية طبقوها هنا، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في دروس سابقة في البحث عن موضوع العلم. هناك أشرنا للقاعدة وناقشناها أيضا بمناقشات خوئية، وإليك مناقشات سيدنا الخوئي. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ناقشه سيدنا الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 164. المناقشة الأولى أن هذه القاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، إنما تأتي في الواحد الشخصي، وليس الواحد النوعي كما قلنا ذلك فيما تقدم. ومقامنا من الواحد النوعي، فإن مقامنا هو النهي عن الفحشاء والمنكر أو العروج إلى الله عز وجل، وهذا أي النهي عن الفحشاء والمنكر ليس واحدا شخصيا، بل هو واحد نوعي له أفراد عديدة. فإن النهي عن الفحشاء والمنكر يتحقق في الخارج بأفراد كثيرة وله مصادر كثيرة، كالإنسان، الإنسان نوع كلي وله مصادر كثيرة، زي وعام وبك. فكذلك النهي عن الفحشاء والمنكر هو كلي وهو نوع له أفراد ومصادر كثيرة. فمن مصادق النهي عن الفحشاء والمنكر المترتب على صلاة الصبح، النهي عن الفحشاء والمنكر المترتب على صلاة الظهر، النهي عن الفحشاء والمنكر المترتب على صلاة العصر، النهي عن الفحشاء والمنكر المترتب على صلاة المغرب، النهي عن الفحشاء والمنكر المترتب على صلاة العشاء. إذن فليس المقام من الواحد الشخصي، بل من الواحد النوعي، والواحد النوعي لا مانع من صدوره عن كثير كما قالوا، وذلك لأن له من الأصل أفراد كثيرة، فلا مانع من صدور كل فرد من علة من العلل. واضح؟ المناقشة الثانية لو سلمنا بأن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد وأنها جارية في الواحد النوعي كما أنها تجري في الواحد الشخصي، فمع ذلك نقول بأنها تجري في الواحد النوعي وحدة ذاتية مقولية، إنما تجري في الواحد النوعي وحدة ذاتية مقولية، وليس في الوحدة العنوانية الانتزاعية. دير بالك قاتل، دقق. ومقامنا من الواحد النوعي الانتزاعي، فإن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوان انتزاعي وليس عنوانا مقوليا، بل هو عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة. فإذا ترك الإنسان الغيبة والكذبة وهلم جرا، انتزع من ذلك عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر. وبما أنه عنوان انتزاعي فلا مانع من صدوره عن كثيرا. فهذا العنوان الانتزاعي وهو النهي عن الفحشاء والمنكر يمكن أن يصدر من صلاة الصبح، من صلاة الظهر، من صلاة العصر، المغرب، العشاء، وهلما جرى. فتحصل لدينا أن هذا الاستدلال بهذه القاعدة المذبورة الفلسفية ليس في محله. الدليل الثاني، وأسألك الدعاء، وهو ما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات، وأفيد أيضا في بعض الشروح على الكفاية، وهو أنه لو لم نقل بالجامع المشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة للزم من ذلك القول بالاشتراك اللفظي، أي أن لفظة الصلاة مشترك لفظي. والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما أن التالي باطل وهو أن لفظة الصلاة مشترك لفظي، فمن الواضح أن لفظة الصلاة ليست مشتركا لفظيا. إلا أحد يقول بأن لفظة الصلاة وضعت لصلاة الصبح بوضع مستقل، ولصلاة الظهر بوضع مستقل، ولصلاة العصر بوضع مستقل، ولصلاة المغرب بوضع مستقل، ولصلاة العشاء بوضع مستقل، إذ لازم ذلك أن تكون لفظة الصلاة لها خمسة أوضاع، وهذا باطل. ولذا فلم يذكر أرباب اللغة بأن لفظة الصلاة مشتركة بين أفراد الصلاة ووضعت لكل فرد من أفراد الصلاة بوضع مستقل. فيتعين بالتالي من بطلان التالي بطلان المقدم، وهو عدم وجود جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة، وهو عدم وجود جامع، يصير باطل. أنا لو لم نقل بوجود جامع، لو قلنا بعدم وجود جامع مشترك للزم أن يكون لفظ الصلاة مشتركا لفظيا، وأنه مشترك لفظي باطل. هذا التالي، فالمقدم وهو عدم وجود جامع باطل. فيتعين بالتالي وجود جامع مشترك بين أفراد الصلاة، فيكون لفظ الصلاة مشتركا معنويا وليس مشتركا لفظيا، فهو كلفظ الإنسان مشترك لفظي، عفوا مشترك معنوي، يطلق على جميع أفراده، على زيد وعلى بكر وعلى عمر، من باب أنها مصادق للكل. فهكذا الكلام بالنسبة للفظ الصلاة يطلق على صلاة الصبح الصحيحة وعلى صلاة الظهر الصحيحة والعصر الصحيحة والمغرب الصحيحة والعشاء الصحيحة من باب الاشتراك المعنوي، ولا يمكن القول بالاشتراك المعنوي إلا مع وجود جامع مشترك بين أفراد الصلاة. والنتيجة هي أن هناك جامعا مشتركا بين أفراد الصلاة الصحيحة، وذلك لأن لفظ الصلاة ليست مشتركا لفظيا، فيتعين أنها مشترك معنوي، ولا تكون مشتركا معنويا إلا بالقول بالجامع. قال: ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع، يعني سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعام، من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا، يعني بلفظ الصلاة، بلفظ الصلاة أو بلفظ الصوم أو بلفظ الحج إلى أهل المجرة. خب، القول الأول الآن أنه يوجد جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة. قال المصنف: ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إلى هذا الجامع بخواصه وآثاره. مثلا نقول هذا الجامع نشير إليه بأنه ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الجامع نشير إليه بأنه يوجب المعراجية إلى الله عز وجل، وهلم جرى. ما الدليل؟ هذا الدليل، شوف دليله: فإن الاشتراك في الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر أو المعراجية كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، وإلا يلزم صدور الواحد عن كثير وهو محال. فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء، فالجامع هو الناهي عن الفحشاء مثلا، وما هو معراج المؤمن، هذا الجامع المشترك بين جميع أفراد الصلاة، ما ينهى عن الفحشاء والمنكر أو المعراج للمؤمن ونحوهما. وقلنا بأن هذا الدليل أشكل عليه، وذكرنا مناقشتين خوئيتين، ثم ذكرنا دليلا آخر على أن لفظة الصلاة موضوعة للجامع. تلاحظ أما رأي الشيخ الأعظم وأدلته فهذا ما يأتي في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.